بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى وبالأخذ بسكينة العلم، فإن العلم يقتضي من أهله خشوعا كما تقتضي ذلك الصلاة، فلا بد في الطاعات كلها من الخشوع لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه وقصد وجهه الكريم وحده، وكل ذلك يقتضي سكينة ووقارا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية: وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلذلك لا بد للآتين للمسجد في أي وقت من الأوقات أن يتحلوا بالسكينة والوقار. والسكينة هي التأني وعدم العجلة، والوقار ترك ما لا يعني من الأقوال والأفعال والنظر. فلا بد أن يغض الإنسان بصره، وأن يغض من صوته، وأن يتحلى بوقار العبادة التي هو فيها. قد كان الحديث في المجلس الماضي عن ركن من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام. وقد ذكرنا أن الأنساك خمسة. النسك الأول منها هو الإفراد، أن يفرد الإنسان الحج بأن ينوي الحج إلى بيت الله الحرام لأداء النسك، ولا يذكر عمرة ولا ينويها معه، فيكون سفره من أجل الحج، ويؤدي الحج كاملا غير منقوص، لا يشركه شيء في طوافه ولا في سعيه. وهذا النسك هو الذي يسمى بالإفراد، لأن فيه إفرادا للحج وحده، سواء اعتمر الإنسان بعده أو لم يعتمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح الحج مفردا ولم يعتمر بعد حجته، بل حج ورجع إلى المدينة. وهذا النسك ليس فيه جبران، فلا يلزم صاحبه هدي إلا إذا ترك واجبا من الواجبات التي تجبر بالدم، ولا يلزمه فدية إلا إذا فعل محمورا من محمورات الإحرام. وقد ذكرنا هيئة أدائه، فذكرنا أن بداية ذلك أن يحرم الإنسان من الميقات، وأن لذلك سننا وواجبات. فالإحرام من الميقات، الإحرام بمعنى نية الدخول في الحج، هذا ركن من أركان الحج، وهي أربعة عند الجمهور. الركن الأول الإحرام، أي نية الدخول في العبادة المخصوصة. والركن الثاني هو الوقوف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار من بعد الزوال من اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر. وبعض أهل العلم يرى أن الركن إنما هو بالجزء الذي يقفه الإنسان من الليل، وأن وقوفه في النهار لا يكفي. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطرد الناس إلى عرفة فيردهم إليها لئلا يخرجوا منها قبل غروب الشمس، وهذا يقتضي أن الركن هو ما كان بعد غروب الشمس. وعموما فإذا جاء الإنسان في الليل فقد أدى ما عليه، ولو كان غائب العقل حمله وليه أو كان صبيا صغيرا، فكل ذلك يحصل به الوقوف. والركن الثالث هو طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يأتي بعد الوقوف بعرفة، وسنته أن يكون في يوم العيد. ولو أخره الإنسان إلى نهاية شهر الحجة لا يلزم بذلك دم، لأن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فمقتضى الآية أن الأشهر كلها حج. وعلى هذا فالقابل للتأخير هو الطواف والسعي، فإذا أخر الإنسان الطواف والسعي إلى آخر شهر الحجة فإنه لا يلزمه الدم بالتأخير على الراجح. والركن الرابع هو السعي بين الصفا والمروة، والأصل أن يقدمه الإنسان بعد طواف القدوم، وقد ذكرنا ذلك في الماضي. ولكن إذا لم يفعله كالمرهق الذي جاء في وقت متأخر وخاف فوات وقوف عرفة، فإنه يذهب إلى عرفة، فإذا رجع منها وطاف طواف الإفاضة فإنه يسعى بعده. والمفرد الذي طاف طواف القدوم وسعى بعده ليس عليه سعي بعد ذلك، فالحج ليس فيه إلا سعي واحد، وهذا السعي هو الركن عند الجمهور. وعند الحنفية ليس السعي ركنا من أركان الحج، وعند الشافعية يضاف إلى هذه الأركان الأربعة رمي الجمرة الكبرى يوم العقبة، فيعدونه ركنا خامسا. فإذا الأركان عند الحنفية ثلاثة، وعند المالكية والحنابلة أربعة، وعند الشافعية خمسة، وهذه الأركان حكمها متفاوت. فمن ترك الإحرام لم يلزمه شيء أصلا، لم يلزمه دم، ولم تلزمه إعادة، ولم يلزمه هدي، لأنه لم يدخل في حجز الحج أصلا. أما وقوف عرفة فمن تركه فإن حجه باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلذلك يلزمه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يتحلل بعمرة، لأنه قد أحرم، وإذا أحرم الإنسان لا يمكن أن يرفض إحرامه، فلا يمكن أن يتحلل منه إلا بنسك آخر، فيقلب حجته إلى عمرة ويطوف بالبيت من جديد ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويتحلل. ثم بعد ذلك الواجب الثاني عليه أن يحج من قابل، أي العام القابل يجب عليه الحج قضاء لهذه الحجة التي أفسدها. والأمر الواجب الثالث هو أن يتقرب إلى الله تعالى ببدنة يهديها فتنحر عند البيت الحرام إن لم تقف بعرفة، وإن كان وقف هذا عرفة فإنه ينحرها بمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم العيد 63 بدنة بيده بمنى، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر. وفي عمرته نحر عند المروة وقال نحرتها هنا وفجاج مكة كلها منحر، ومعنى فجاج مكة أي طرقها. فإذا ثلاثة أمور تلزم بترك هذا الركن الثاني. أما الركنان الأخيران وهما الطواف الإفاضة والسعي، فمن تركهما أو أحدهما لزمه أمران فقط. الأمر الأول أن يأتي بهما، فلا يمكن أن يسقط أبدا إلا إذا كان الإنسان قد جامع، وحينئذ الراجح أيضا بقاؤهما، وأنه أن حجه لا يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهو قد وقف عرفة، فلذلك لا بد من الإتيان بهما ولو كان سافر، ولو لم يتمكن من الرجوع إلا من العام القابل فلا بد أن يأتي بما ترك، ولو كان شوطا واحدا يعيد الطواف كله من أجله، أو كان شوطا واحدا من السعي يعيد السعي كله من أجله. فإذا طاف الإنسان بالبيت في طواف الإفاضة 6 أشواط فقط ونسي شوطا ثم سافر إلى بلاده، فلا بد أن يرجع حتى يأتي بطواف كامل، لأن هذا الطواف ركن من أركان الحج ولا ينوب عنه ما سواه، فلا بد أن يأتي به. ومثل ذلك السعي، لو سعى 6 أشواط أو 5 بين الصفا والمروة ثم سافر إلى بلده فلا بد أن يرجع حتى يأتي بسعي كامل، لأنه لا يمكن البناء على ذلك. أما البناء في الطواف والسعي فإنما يحصل في الفارق اليسير، كمن تعب فجلس، أو حصل له مانع من المواصلة كزحمة شديدة، أو أقيمت عليه الصلاة وهو في أثنائه فدخل مع الناس في الفرض، فهذا يقطع له الطواف والسعي، ومع ذلك يبني الإنسان على ما فعل لأنه فاصل يسير. ولو شرب في أثناء الطواف أو في أثناء السعي أو استراح راحة خفيفة بالجلوس أو نحو ذلك فإنه يكمل ويبني. وقد اختلف أهل العلم في حال إكماله في الطواف، هل لا بد من اعتبار الشوط الكامل كالبناء في الصلاة، لأن البناء في الصلاة لا يعتبر فيه إلا ركعة بسجدتيها، أي ركعة كاملة، وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت. فالصلاة لا بد في البناء فيها من ركعة كاملة بسجدتها، ولا يبني الإنسان على الركعة الناقصة. اختلف أهل العلم في الطواف أيضا، هل لا يبنى فيه إلا بشوط كامل على شوط كامل؟ فإذا كان الإنسان أتى بخمسة أشواط فأقيمت الصلاة فأحرم مع الناس وهو في أثناء الشوط السادس، فإذا قلنا إن البناء لا بد فيه من الشوط الكامل لا بد أن يرجع إلى الحجر ويستأنف شوطا ويلغي ما فعل من ذلك الشوط. وإذا قلنا إنه يبني من مكانه، وهذا قول لبعض أهل العلم، فإنه يبني ولو كان الشوط ناقصا فيتممه. أما السعي فلا خلاف بين أهل السنة أنه إذا قطعه لموجب كما ذكرنا، كما إذا أقيمت عليه الصلاة، ولم يكونوا يقطعون قديما السعي لإقامة الصلاة، لأن المسعى لم يكن في الحرم، لم يكن في المسجد، واليوم دخل المسعى داخل حدود الحرم، فأصبح الإنسان إذا كان يسعى بين الصفا والمروة في أقيمة الصلاة فسيتعطل المسعى بصفوف المصلين ولا يستطيع الإنسان المواصلة، وحينئذ لا بد أن يدخل مع الناس في صلاتهم، فإذا فعل فإنه قطعا يبني على الشوط الناقص ولا يحتاج أن يرجع مرة أخرى إلى بداية الشوط. والأمر الثاني الذي يجب بترك هذين الركنين هو أنه إذا كان المتروك سعيا فلا بد أن يطوف قبله، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف، وهذا هو الراجح من مذاهب أهل السنة وهو مذهب المذاهب الأربعة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يسعى من دون طواف، واستدلوا لذلك بما أخرجه أبو داود في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، فقال: افعل ولا حرج. وهذا يقتضي جواز السعي قبل الطواف، فإذا كان كذلك فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وبعض أهل العلم يرى أن هذا إنما هو واقعة عين وترخيص لشخص بعينه علم النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه وأنه أهل للرخصة فلا يقاس عليه كل أحد. وعموما الأصل في الأدلة الشرعية عدم التخصيص وعدم التقييد وأنها تبقى على إطلاقها. الأمر الثالث الذي يجب في ترك طواف الإفاضة والسعي هو أنه إذا أخرهما إلى نهاية شهر الحجة فعليه دم، وهذا الدم هو مثل دم الجبران مطلقا. ودم الجبران إما أن يقدم الإنسان بدنة أو بقرة أو شاة من الغنم، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية. فالأضحية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أربعا لا تجزئ في الأضاحي، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: أربع لا تجزئ في الأضاحي: العجباء التي لا تنقي، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، العرجاء البين عرجها، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده ليراه الناس، والبراء رضي الله عنه يقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. تبين أن هذه الأربع لا يجزئ في الأضاحي، وكل ما لا يجزئ في الأضاحي لا يجزئ كذلك في الهدي، لأن الهدي محمول على الضحية وكلاهما نسك. ثم بعد ذلك الواجبات التي تجبر بالدم هي الإحرام من الميقات، أن يكون إحرام الإنسان من المواقيت المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها في الحلقة الماضية. وإذا أحرم الإنسان قبل الميقات فلا حرج، لا يلزمه الدم بذلك، كمن أحرم من بلده هنا مثلا، فقد أحرم أبو هريرة رضي الله عنه من بيت المقدس، وأحرم عبد الله بن مسعود من البصرة، فلا حرج في مثل ذلك، لأنه أحرم قبل الميقات، والميقات حد لا يتعداه الإنسان إلا محرما، لكن يمكن أن يحرم قبله. وإذا تعداه الإنسان غير محرم ثم أحرم دونه فإنه يلزمه الدم ولو رجع إليه محرما، لا يسقط ذلك الدم عنه. لكن إذا تعداه حلا ثم رجع إليه حلا فأحرم منه فإنه لا يلزمه الدم بذلك التعدي، لأنه كان قبل إحرامه، والدم لا يمكن أن يلزم غير محرم. فلذلك الصور ثلاث: إما أن يتعداه محرما فلا حرج في ذلك لأنه أحرم قبل الميقات فلا يلزمه الدم، أو أن يحرم أن يتعداه حلا فيحرم دونه من بينه وبين الحرم فيعود إليه محرما فهذا لا يسقط عنه الدم، أو يتعداه حلا ثم يعود إليه حلا فيحرم منه فإنه لا يلزمه الدم. وهذا هو الواجب الأول من الواجبات التي تجبر بالدم. الواجب الثاني هو التلبية، والتلبية معناه إجابة دعاء الله عز وجل الذي أمر به إبراهيم عليه السلام، وقد سبق ذلك. وله التلبية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويرفع بها صوته ولم يكن يزيد عليها، كما في حديث ابن عمر وحديث جابر، هي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهي جملتان ممدوعتان بلبيك ومختومتان بلا شريك لك، وهي تدل على أن الإنسان مجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى ومستجيب لندائه ومقبل عليه بهذه العبادة ومريد لوجهه الكريم بهذا النسك. وفيها إقرار لله بالنعمة وإقرار له بالحمد وإقرار له بالملك، وقد سبق سبب ذلك من أنه جمع هؤلاء الخلائق الذين لا يمكن أن يجمعهم ملك سوى ملكه، وأنه سخر لهم ما أوصلهم ولم ينقص ذلك من ملكه شيئا. وأيضا الحمد له على نعمته، فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين لبوا حاجين أو معتمرين تحقق لهم هذا الوعد وكانوا داخلين فيه لأنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشمل كل من اقتفى أثره واتبع سنته. كذلك من هذه الواجبات التي تجبر بالدم عند جمهور أهل العلم التجرد من المخيط، أي عند إحرام الإنسان لا بد أن يتجرد من ملابسه التي تحيط بأعضائه وتكون مخيطة أي مفصلة تفصيلا معينا. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فقال لا يلبس العمامة ولا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من كعبيه وليلبسهما. وهذا بيان لأن خمسة أمور لا يلبسها المحرم، وهذه الأمور اختلف في الجامع الذي يجمعها الذي هو العلة حتى نقيس عليها غيرها، لأن هذه الملابس ليست ملابس الناس في كل زمان ومكان، فاختلف أهل العلم في الجامع الذي يجمعها وهو الذي يسمى علة. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الذي يجمعها هو الخياطة كونها مخيطة، وذهب المالكية إلى أن الذي يجمعها هو الإحاطة لا الخياطة، لأن المالكية قال العمامة ليست مخيطة وإنما هي محيطة بدورانها، والمقصود بالإحاطة هنا الإحاطة التي هي في جنس هذه الثياب والكرة. أما إحاطة الإزار ببطن الإنسان أو إحاطة المنطقة ببطنه إذا حمل فيها زاده فليس ذلك داخلا. ومثل ذلك من يضع نظارات تحيط بوجهه وعينيه فليس ذلك داخلا. ولكن الفرق بين مذهب المالكية والجمهور أن المالكية لا يرون استعمال الساعة والخاتم وكل ما أحاط بالأعضاء لأنهم يشبهونه بالعمامة فيرونه داخلا في العلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما تمنعه. والجمهور يرون جواز هذه الأشياء لأنها ليست مخيطة أي ليست مفصلة تفصيل الملابس، فيرون أن الإنسان بالإمكان أن يلبس خاتما وأن يلبس ساعة وأن يلبس ما يميزه عن غيره من الحجاج إذا مات أو مرض أو سقط فيوضع في يده قلب من ورق أو من ثياب كتب عليه رقمه واسمه ودولته إلى آخر. فهذا إذن هو الواجب الثاني، الواجب الثالث أقصد من الواجبات التي تجبر بالدم. الواجب الرابع بالنسبة للواجب الثاني وهو التلبية، إنما تجب في أول الإحرام، فإذا لبى الإنسان في أول الإحرام ثم سكت ولم يلبه ما بعده فإنه لا يلزمه بذلك دم لأنه قد فعل الواجب من أول إحرامه. وإذا تركها في أول الإحرام وبعد أن قطع مسافة من السفر لبى فإن الدم قد لزمه فلا بد أن يؤديه. ثم بعد هذا الواجب الآخر عند الجمهور هو طواف القدوم، أي الحاج المفرد أو القارن إذا أتى مكة فأول عمل يقوم به من أنساك الحج هو الطواف بالبيت، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهم يرونه نسكا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يرد أنه أذن لأحد في تركه، فدل ذلك على أنه نسك، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الحنابلة والشافعية في قول لهم إلى أن طواف القدوم ليس بواجب أصلا وإنما هو سنة فقط ولا يلزم الدم بتركه. وعموم الاحتياط أن يجعله الإنسان نسكا، فإذا أتى الإنسان مكة فينبغي أن يستريح ويغتسل غسلا لا درك فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان ينزل به طوى فيغتسل به ويبيت به فيدخل مكة ضحا، وكان يدخلها من أعلاها ويخرج منها من أسفلها، أي يخرج يدخل من كداء ويخرج من كدي، وهذه سنة فقط وليست نسكا من الأنساك، فالآتي من غير طريق المدينة ينزل في غير هذا المكان، وكذلك كل آت ينزل في منزله ولا يمكن أن ينزل الناس جميعا في المنزل الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الإنسان بهذا الطواف، وهذا الطواف شوط واحد من أشواطه، إذا تركه الإنسان لزم به الدم ككله، لكن إذا طاف الإنسان طواف القدوم بنية النسك وسعى بعده ثم تذكر أن طوافه كان باطلا لأنه طاف من غير طهارة أو أنه ترك شوطا من أشواطه فطاف طوافا نفلا بعده، فإن ذلك النفل كاف عن الفرض فالطواف والسعي يقوم نفلهما مقام فرضهما ولو لم ينوي ذلك الإنسان. مثلا إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة وطاف بعده طواف الوداع، فلما سافر تذكر أنه طاف طواف الإفاضة ناقصا أو أنه طافه من غير طهارة، فطواف الوداع قام مقام طواف الإفاضة وتولى الواجب من غير نية. فالطواف والسعي يقوم نفلهما مقام فرضهما. ثم بعد هذا عند المالكية يذكرون ركعتي الطواف من الواجبات التي تجبر بالدم، ولكن الراجح خلاف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ليلة المعراج لما فرض عليه خمس صلوات قال هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. وهذا الحديث صريح في أن الواجب من الصلاة هو الصلوات الخمس فقط، وأنه لا يجب على المسلم إلا هؤلاء الصلوات الخمس. وقد ثبت لذلك عدد من الأدلة كحديث الإمام ابن ثعلبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن الواجب هو هذه الخمس. وكذلك الأعرابي الآخر الذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا فقال أفلح وأبيه إن صدق. فهذا يقتضي أيضا أنه لا يجب على الإنسان من الصلاة إلا الفرائض الخمس المكتوبات، وأن ما سواها لا يجب. وإذا كان غير واجب فإنه ليس نسكا من أنساك الحج. فإذا الركعتان على الراجح مندوبتان أو سنة، لكن لا تصلان إلى درجة النسك على الراجح. وكذلك وصل طواف القدوم بالسعي، والمقصود أن يسعى الإنسان بعد طوافه، وهذا الوصل هو سنة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا الخلاف في السعي الذي لم يسبقه طواف. ثم بعد ذلك من الواجبات التي تجبر بالدم أيضا المبيت بمنى ثلاث ليال، وهي ليالي التشريق، الليلة التي بعد يوم العيد والليلة التي بعدها. وإذا كان الإنسان غير متعجل فليبت ليلة ثالثة. فهذه الليالي إذا لم يبت الإنسان في داخل حدود منى من غير عذر فإنه يلزمه الدم لتركه لنسك وهو المبيت. وعند بعض أهل العلم ليس المبيت نسكا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعباس بن عبد المطلب ومن كان معه من الذين يسقون الحجيج بعدم المبيت بمنى. وكذلك لرعاة الإبل الذين كانوا يخرجون من منى فيرعون الإبل على الناس فلم يبيتوا بها، وجمعوا الرمي في آخر يوم من الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلزمهم الدم بذلك. لكن عموما لا بد أن يحافظ الإنسان ما استطاع على المبيت هذه الليالي. والمقصود بالمبيت ما يسمى مبيتا عرفا، أي مكث جزء من الليل من وسطه لا من أوله ولا من آخره، يسمى مبيتا عرفا. والعرف اليوم يقتضي أن المبيت ما يقرب من أربع ساعات، فإذا مكث الإنسان أربع ساعات في داخل حدود منى وهي من وسط الليل فذلك محقق للمبيت. ثم المبيت بمزدلفة ليلة العيد، والمقصود به عند المالكية مجرد النزول وحط الرحل، وأن يصلي الإنسان فيها المغرب والعشاء جمع تأخير. فهذا المبيت أيضا واجب يجبر بالدم، لكن إذا بات بمكان يظنه مزدلفة فتبين أنه من غير مزدلفة، أو حصر دونها بالزحام فلم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا يلزمه دم بذلك كما هو في المدونة، وذلك أنه معذور ولم يقصر. كذلك الرمي، فالرمي جميعا نسك يجبر بالدم. إذا لم يرمي الإنسان حصاة واحدة، لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ولم يرمي الجمرات كلها يوم الحادي عشر، ولا الجمرات كلها يوم الثاني عشر، ولا الجمرات كلها اليوم الثالث عشر، فإنه يلزمه دم واحد للرمي. وإذا ترك حصاة واحدة من أي رمي من أي جمرة فإنه أيضا يلزمه الدم إلا إذا أدركها في وقت الأداء أو القضاء. ووقت الأداء بالنسبة لرمي جمرة العقبة على الراجح هو من طلوع الشمس يوم العيد إلى غروب الشمس في ذلك اليوم يوم العيد، هذا هو الراجح. والليل قضاء، وأيام التشريق كلها قضاء حتى تغرب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر الحجة، فإذا غربت الشمس فلا رمي لأن الحج قد انقضى. وبعض أهل العلم يرى أن الليل أداء، فيرى أن الوقت مستمر، فيوم جمرة يوم العيد الرمي فيه وقته موسع لأنه من طلوع الشمس إلى أن تغرب الشمس من اليوم 13 من أيام شهر الحجة، وما بعد ذلك من الأيام يبدأ الرمي فيه من الزوال وينتهي وقت الاختيار فيه إلى الغروب. والليل قضاء أيضا على ما ذكرناه، وعند بعض أهل العلم فالليل أداء واليوم الموالي قضاء. وعند بعض أهل العلم أن رمي جمرة العقبة يوم العيد يمكن أن يتم قبل طلوع الشمس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة بنت سمعة أن تتعجل في الضعفة، هي وصبية من بني عبد المطلب، فعجلهم في ثقله من مزدلفة قبل أن يخرج منها، وذلك عندما غاب القمر في ليلة العاشرة من الشهر، هي ليلة العيد. فلما غاب القمر أذن لهم بالانصراف فانصرفوا إلى منى قبل أن يحتمهم الزحام. وقد تمنت عائشة رضي الله عنها أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عجلها في من تعجل، ولكنه لم يأذن إلا لسودة بنت زمعة. وكان ابن عباس في من خرج معها، لكن أخرج أبو داود في السنن وإسناد هذا الحديث المتكلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وهم فتيان أو صبيان من بني عبد المطلب على أتن لهم، فجعل ينضح أفخاذنا أي يمسح أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس، أي بني لا ترموا الجمرة حتى تروا الشمس. وهذا الحديث على فرض صحته، وهذا الذي أخذ به الجمهور، يقتضي أن الرمي لا يكون يوم العيد إلا بعد طلوع الشمس. وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى أن يوم التعجل لكثرة الزحام فيه يمكن أن يرمي الإنسان قبل الزوال رمي ما قرب من الزوال، يجعل حكمه حكم الزوال انطلاقا من قاعدة، وهي أن ما قارب الشيء له حكمه. فالزوال من الأمور الخفية التي لا يعرفها كل الناس، ولذلك يقول الفقهاء الزوال ثلاثة: زوال لا يعلمه إلا الله، وزوال يعلمه أهل الاختصاص، وزوال يتبين للجميع. فالزوال الحقيقي هو أن تزول الشمس عن كبد السماء، وهذا أمر خفي جدا لا يطلع عليه كل الناس، فيعرفه أهل الاختصاص من كان مراقبا لحل حركة الظل، أو كان له آلة يمكنه أن يميز بها ذلك، فهو الذي يستطيع أن يعلم هل زالت الشمس أم لا. والدليل على ذلك الظل، لقول الله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه إذن هي الواجبات التي تجبر بالدم عند جمهور العلماء. وأصل جبرها بالدم ما أخرجه مالك في الموطأ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا ترك نسكا ما قال من ترك نسكا فليهرق دما. وهذا الحديث موقوف على ابن عباس في الموطأ، ولكن إسناده كالشمس في رابعة النهار لا يتمارى فيه ابنان مالك وأيوب بن أبي تميمة السختياني وسعيد بن جبير وابن عباس رضي الله عنهما أجمعين. لكن أخرجه الدارقطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سننه بإسناد فيه إبراهيم بن المهاجر، وإبراهيم بن المهاجر مضعف لدى أهل الحديث، فلذلك ذهب الظاهرية إلى أن الدم لا يلزم إلا بما بين النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الدم فيه فقط، وأن ما سوى ذلك من الواجبات لا تجبر بالدم. وبالغ ابن حزم في النكير على الجمهور الذين يرون جبر هذه الواجبات بالدم. وعموما الجمهور أملك بالدليل، لأن هذا مما لا يؤخذ بالرأي، وقد بينه ابن عباس. وقول ابن حزم ومن معه إن الموقوف من قبيل الضعيف إنما هو من باب الاصطلاح والصناعة، وليس الحال كذلك، فلا يمكن أن يقول أحد إن هذا الحديث الذي رواه مالك عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ضعيف من ناحية الإسناد أبدا، ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يطعن في ذلك. لكن القضية هي قضية الصناعة في تنويع الحديث عند أهله، يعدون الموقوف من أقسام غير المتصل، لأنهم يرون أن الصحيح له خمسة شروط: هي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط عند الصناعيين أهل المصطلح رأوا أن الحديث غير صحيح. والاتصال مفقود في الموقوف كله، لكن لا يقتضي ذلك ضعفه من ناحية الطعن في رواته، فكلهم كل هؤلاء الرواة الذين يتمام بهذا الإسناد عدول ثقات جبال. وما سوى ذلك هذه الواجبات هي التي تجبر بالدم، وما سواها من أعمال الحج غير الأركان فهو سنن ومندوبات لا يلزم بها شيء. وهذا الذي يلزم بترك واجب هو الذي يسمى هديا. والهدي أربعة أقسام، القسم الأول منه هدي التطوع، وهو ما يسلكه الإنسان من الأمساك فيقدمه تقربا لله جل جلاله، وهو من أفضل أعمال الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعمال الحج فقال السج والعج. فالسج معناه الذبح وإراقة الدماء، والعج معناه رفع الصوت بالتلبية والتكبير، هذا أفضل أعمال الحج السج والعج. لكن هذا النوع الأول وهو هدي التطوع، الفرق بينه وبين غيره أنه إذا عطب في الطريق فانكسر أو مات قبل وصوله إلى مكة فلا يجوز لصاحبه أن يأكل منه، لكن إذا وصل فنحره الإنسان من مكة أو بمنى فيجوز له الأكل منه وليس ممنوعا عليه. إذن هذا حكم النوع الأول من أنواع الهدي وهو هدي التطوع. النوع الثاني من أنواع الهدي هو هدي الجبران، وهو الهدي الذي يجبر به الإنسان واجبا من الواجبات التي تجبر بالدم إذا تركه، وقد ذكرناها الآن. فهذا يحل الإنسان أيضا الأكل منه لكنه لفقراء الحرم فلا يستأجر الإنسان به دونهم. النوع الثالث من أنواع الهدي هو هدي القران والتمتع. فالتمتع والقران إذا أحرم بهما الإنسان فإنه يلزمه هدي، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا شامل للقران والتمتع فكلاهما فيه تمتع بالعمرة إلى الحج، فلذلك يلزمه ما استيسر من الهدي، ومعنى ما استيسر ما تيسر له منه. فهذا الهدي يسمى هدي القران والتمتع. وإذا عجز الإنسان عن هذا النوع من أنواع الهدي فإنه يلزمه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وعند الحنابلة وبعض الشافعية أن كل هدي عجز الإنسان عنه وكان لترك واجب فإنه إذا عجز عنه يصوم بدله 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، قياسا على هدي التمتع والقران. والجمهور لا يرون ذلك، فيرون أن على الإنسان العاجز عن الهدي أن يجعله مثل ديونه، فمتى قدر عليه أداه، ولو أرسله إلى مكة في أي وقت من أوقات عمره قدر على أداء الدين الذي عليه يرسل بالهدي إلى مكة. ولا يشترط في نحر الهدي أن يكون صاحبه محرما أو حاجا، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت من يقول إن من شرط الهدي أن يكون صاحبه محرما، فقالت لقد فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة أبي بكر بالناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يحج، فأهدى هديا وأرسله مع أبي بكر إلى البيت. هذا دليل على أن غير المحرم يجوز له الهدي، بل يسن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فأهدى الغنم والإبل وهو حل بالمدينة وأرسلها إلى مكة مع أبي بكر الصديق. النوع الرابع من أنواع الهدي هو هدي الجزاء، وهو أن من قتل صيدا في الحرم في حدود الحرم أو قتله وهو محرم ولو كان خارج حدود الحرم وكان الصيد بدريا مما يقتات أي مما يأكله الناس، فإنه يلزمه مقابله يحكم به ذوى عدل من المسلمين إما هديا بالغ الكعبة أو كفارة وهي إطعام 6 مساكين، إطعام عدد من المساكين بحسب نوع المقتول من الصيد، أو صيام يحدده العدلان أيضا بحسب درجة المقتول من الصيد. فإذا هذا هو هدي الجزاء وهو النوع الرابع من أنواع الهدي. وهدي الجزاء لا يجوز للإنسان الأكل منه مطلقا لأنه مقابل لما اصطاده من صيد الحرم، ولو لم يصطده الإنسان وإنما نفره فعطب فإنه أيضا يلزمه مقابل له. وإذا اصطاده وهو محرم أو صيد له وهو محرم فإنه جيفة لا يحل الأكل منه. فصيد الحرم لا يحل الأكل منه مطلقا، وهذا الصيد البري. أما صيد البحر فقد أحله الله للمحرمين ولغيرهم مطلقا، وقد بيّن الله ذلك في سورة المائدة. إذن هذه أربعة أنواع، هي أنواع الهدي. أما النوع الثاني وهو الذي يسمى فدية، فهو ما لزم بفعل محظور، ومحظورات الإحرام معناه المحرمات في وقته، وهي أنواع. فأكبرها الجماع، فهو مفسد للحج والعمرة، مبطل لهما إذا كان قبل الوقوف عرفة بالنسبة للحج، وإذا كان قبل نهاية السعي بالنسبة للعمرة. وكذلك الرفث، وهو التمتع من النساء مطلقا، فكل مخالطة للنساء لقصد المتعة واللذة فهي محرمة، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمحظور الثاني الثالث أقصد بعد الجماع والرفث، هو أخذ الإنسان من شعره، فلا يحل له قص شاربه ولا أخذ شيء من رأسه أو من بطيه أو غير ذلك من الشعر. والمحظور الرابع هو أخذ قص شيء من أظافره، فلا يحل له قص أظافره، لكن إذا كسر ظفر من أظافره جاز له أخذه، ولأن ذلك مضر به، وقد رفع الضرر عن هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار. وإذا قص شيئا من شعره أو نتفه أو سقط بفعله، فإن كان شعرة واحدة فلا شيء فيه، وكذلك الشعرتان أيضا، لكن إن كان ثلاث شعرات فصاعدا، وكان شيئا يسيرا فإنه يلزم به حفنة، أي حوالي مد يتصدق به الإنسان على الفقراء، وإن كان أكثر من ذلك لزمت به الفدية، إن كانت 9 شعرات فصاعدا لزمت به الفدية. وكذلك الوسخ، فإزالته محرمة مدة الإحرام، لأن الله تعالى يقول: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وليقضوا تفثهم أي ليزيلوا وسخهم وشعثهم، فلا يحل للإنسان أن يقضي تفثه وهو محرم، فلذلك لا يحل إزالة شيء من وسخه، ويجوز له من الدلك فقط، دلك مواضع النجاسة ودلك أعضاء الوضوء. وكذلك إذا أجنب في احتلام فيغتسل غسلا بدلك، وما سقط من أجل الدلك الواجب فلا يلزم به شيء، سواء كان وسخا أو شعرا أو قملا أو غير ذلك. ومن الوسخ القمل، وكذلك البق الذي يكون في البدن من خلقته، فهذان لا يزيلهما الإنسان عن نفسه، ولو رآهما على جسده يكف عنهما ولا ينظر إليهما. وما سوى ذلك كالنمل ونحوه، إذا مشى عليه أو البعوض فإنه يزيله عن نفسه، لأنه ليس من الشعث ولا من التفث الذي يتعلق ببدنه. وكذلك من المحظورات التطيب والادهان بما فيه طيب، فإذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة فإنه لا يحل له بعد إحرامه أن يتطيب، لكن يندب قبل الإحرام أن يتطيب. وهذا الحظر كله ينتهي بالنسبة للحاج إلى رمي جمرة العقبة وفعل واجب من الواجبات بعدها كما سنذكره. وعند المالكية أن الطيب يبقى مكروها بعد التحلل الأصغر إلى التحلل الأكبر، ولكن الجمهور أقوى دليلا لحديث عائشة رضي الله عنها قال: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض. وهذا الحديث دليل على أن التحلل الأصغر يحل به الطيب، فيحل به كل شيء إلا النساء والصيد، ولا يكره الطيب خلافا لمشهور مذهب المالكية. والمحظور الآخر هو لبس المحيط والمخيط، فإذا لبسه الإنسان فانتفع به، كمن غطى رأسه وهو محرم من الرجال، أو ستر وجهه بما يعد ساترا وهو محرم، وذلك في يقظته، ومكث مدة يستفيد بها كرفع شمس عنه، نقص أشعة الشمس، أو رد برد عنه، فإنه تلزمه فدية. أما إذا غطى رأسه فنبهه إنسان فرفعه ولم ينتفع بذلك من حر ولا برد، أو غطى وجهه وهو نائم فلا يلزمه شيء بذلك. وأما المرأة فإحرامها في وجهها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينتقبن، فإذا انتقبت المرأة وغطت وجهها فإنها تلزمها الفدية إذا انتفعت لذلك من حر أو برد. وحديث عائشة رضي الله عنها أنهن كن إذا مر بهن الركبان أسدلنا على وجوههن فإذا تجاوزهن الركبان رفعنا. هذا يتعلق بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولسنا كسائر النساء لقول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وأحكامهن مختلفة في الستر عن غيرهن، ولذلك يلزم اتخاذ الحجاب دونهن في حديثهن والكلام معهن لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا لا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهذه المحظورات إذا فعل الإنسان واحدا منها فإنه يلزمه الفدية، والفدية ثلاث خصال يخير الإنسان بينها، إما شاة نسيكة وإما صيام ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهي على التخيير لقول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأو تقتضي التخيير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فما أطلق في الآية من الصيام والصدقة والنسك قيده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فرأى القمل يمشي على وجهه فقال ما كنت أظن أن المرض بلغ بك ما بلغ، فأمره أن يحلق وأن يفتدي فقال ما الفدية يا رسول الله؟ قال شاة نسيكة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث كعب بن عجرة لم يرتب خصال الفطرة خصال الكفارة خصال الفدية كترتيب الآية دليل على أنها على التخيير، فأي خصلة فعلها الإنسان أجزأته من هذه الخصال. وقد عرفتم أن الفرق بين الهدي والفدية أن الهدي ما وجب بترك واجب وأن الفدية ما وجب بترك مندوب بفعل محظور أقصد، وأن الهدي مختص بالحرم لأن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة، وأن الفدية لا تختص بأي مكان لأن الله أطلقها فقال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيمكن أن يذبح الإنسان شاة هنا إذا رجع ويقسمها على الفقراء، غير أنه لا يجوز له أن يأكل منها شيئا، فالفدية لا يحل الأكل منها مطلقا. والهدي قد ذكرنا أنه إذا لم يعطب في الطريق جاز للإنسان الأكل منه إلا هدي الجزاء جزاء الصيد. هذه إذن أهم هذه الأحكام، وبقية أن الأنساك الأخرى وهي التمتع صورته أن يحرم الإنسان من الميقات بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويكون ذلك في أشهر الحج. فإذا كان من أهل مكة أو له أهل بمكة كمن له زوجة بمكة أو بأرض الحرم فإنه لا يلزمه شيء بتمتعه، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومن كان له أهلان فكانت له زوجة هنا وزوجة في الحرم فإنه يعتبر من أهله ممن أهله حاضر من حاضر المسجد الحرام فلا يلزمه هدي التمتع والقران. وهذا التمتع صورته أن يحرم بعمرة ويلبي حتى يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، والأفضل التقصير ليترك شيئا للحلق بالحج ويبقى على حله حتى يخرج الناس إلى منى يوم الثامن فيخرج معهم ويحرم من مكة وليس عليه طواف للقدوم حينئذ لأنه كان من أهل مكة ككل أهل مكة، فأهل مكة لا يلزمهم طواف القدوم ويؤخرون دائما السعي فيفعلونه بعد طواف الإفاضة، والمتمتع حكمه حكم المكي فيؤخر طواف يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولو عجله من قبل فقيل يجزئه لأن لحديث النبي ذكرناه من سنن أبي داود في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج. لكن الجمهور أنه لا يجزئه بل يعيد السعي مرة أخرى. وأما القران فهو أن يحرم الإنسان بحجة وعمرة أو أن يحرم أولا بعمرة ثم يردف عليها الحج، وتندرج العمرة في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابع يديه، فقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابع يديه. فهذا يقتضي أن العمرة إذا أحرم الإنسان بها مع حجة فليس للعمرة أي عمل مستقل، فطواف القدوم مشترك بين الحج والعمرة، والسعي مشترك بين الحج والعمرة، والحلق مشترك بين الحج والعمرة، وما سوى ذلك مختص بالحج. فإذا القران هو هذا النسك الذي يجمع حجة وعمرة، وأجر الإنسان أجرهما معا، ولكن عليه جبران أن يلزمه الهدي، فإن قدر عليه أداه وإن لم يقدر عليه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ومعنى في الحج مختلف فيه على 3 أقوال. القول الأول أن المقصود في الحج أي في مكة أي في مكان الحج، والقول الثاني أن المقصود في الحج أي في زمان الحج، والقول الثالث أن المقصود في الحج أي في إحرام الحج، وهذا القول الثالث أضعفها، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصوم أيام التشريق ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم منع صيامها إلا في حق المتمتع، فإنه يجوز له أن يصومها، وأيام التشريق قطعا ليس فيها إحرام بالنسبة للحاج. فدل ذلك على أنه على أن هذا القول ضعيف، وأن الإنسان إما أن يكون المقصود هنا في زمان الحج، لأن الله يقول الحج أشهر معلومات فجعل الحج زمانا، أو أن يكون المقصود مكان الحج، لأن الله قال و7 إذا رجعتم، والمرجوع منه هو المكان من الزمان. فهذا يقتضي أن المقصود صيام 3 أيام بمكة، وإذا رجع صام 7 أيام فتكمل له 10 بذلك. وأما أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان، وهذا النسك الرابع من أنساك الحج، فإنه يلزمه ما أحرم به ذلك الإنسان، إذا كان أحرم متمتعا لزمه التمتع، وإذا كان أحرم قارنا لزمه القران، وإذا كان أحرم مفردا لزمه الإفراد. فقد أحرم علي رضي الله عنه بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده أحرم مفردا، وكل الصحابة إلا من ساق الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل بالعمرة فكانوا متمتعين. ودخل علي رضي الله عنه على فاطمة وهي تسرح شعرها فغضب عليها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فجاء يسأله فبين أنه أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وأما النسك الخامس فهو أن يحرم الإنسان وليس يخطر على قلبه ما يحرم به من أنواع الأنساك، وهو الذي يسمى بالنسك المبهم، أحرم ولا يخطر على باله هل يحرم بالحج أو بالعمرة أو بالقران أو بالتمتع أو بالإفراد، لا يخطر على باله شيء من هذا، إما جهلا وإما نسيانا وغفلة. فإذا أحرم الإنسان بهذا الإحرام المبهم فالراجح الذي عليه الجمهور أنه يلزمه القران، لأنه احتياط ليجمع بين الحج والعمرة معا، فالنسك لا يكون إلا حجا أو عمرة، وهو أحرم إحراما مبهما، فإما أن يكون حجا وإما أن يكون عمرة فيجمعان له، فيحرم بهما معا قرانا ويلزمه الدم. هذه إذن هي مجمل أحكام الحج إلا النوازل، وبقي ما يتعلق بأحكام النساء. فإن المرأة إذا حاضت قبل الإحرام تغتسل عند الميقات وتستثفر بثوب وتحرم من الميقات، وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، وأيضا لا تسعى الآن بين الصفا والمروة لأن المسعى داخل في حدود الحرم، ولكنها تأتي مكة فتلقى على ذكرها وقراءتها، فإذا ذهب الناس إلى منى قبل أن تطوف قبل أن تطهر فإنها تذهب معهم وتقف بعرفة، فإذا رجعت وطهرت ذهبت إلى البيت فطافت به وسعت، ولا يلزمها دم بذلك لأن المانع ليس بيدها. وإذا أحرمت المرأة ثم حاضت بعد ذلك فحكمها حكم الأولى، أي لا تطوف ولا تسعى وتؤخر ذلك وقد سقط عنها. وإذا أتت من أنساكها حتى لم يبق لها إلا طواف الوداع فحاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع وتسافر، لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من طواف الوداع إذا صفية بنت حيي رضي الله عنها تبكي فقال حلقى عقرى أحابستنا هي؟ فقيل إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. فهذا الحديث صريح في أنه لا يلزمها دم ولا تأخر لطواف الوداع. أما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بد أن تنتظره وتحبس لها رفقتها. لكن بما أن مواعيد الطيران اليوم شاقة والتآشر محددة فلذلك يفتي جمهور أهل العلم الآن أنها تستعمل الحبوب التي تقطع الدورة، فإذا انقطعت عنها اغتسلت وطافت ثم تنطلق. وقد كان بعض أهل العلم قبل أن توجد هذه الحبوب يفتي بأنها إذا خافت فواتا فإنها تغتسل وتستثفر بثوب وتطوف، ولكن الحبوب أولى من ذلك لأنها قطعا تطوف غير متلبسة بمانع. إذن هذه هي جمهرة أحكام الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا أجمعين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك يرفعون إليك أيدي الضراعة في هذه الساعة وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردهم خائبين. فإن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالبراعة وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فاملأ قلوبنا من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأغننا عمن أغنيته وعنا من خلقك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا أجمعين حج بيتك الحرام وعمرته أعواما عديدة وسنوات مديدة، واجعلنا من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وزوجنا على الصراط كالبرق الخاطف يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.